أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل محمد الوسيلة والفضيلة، بعث مقاما محمودا لن يعذب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا جزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في عمرك وفي عملك وفي علمك وفي أهلك ومالك. اللهم أمين رب العالمين. كما أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنك ويرضينا وإياك في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياك حسن الخاتمة. اللهم أمين رب العالمين.
اللهم استجب.
هذه أخت تقول: هل علي إثم بسبب نسيان معظم سور القرآن الكريم خاصة وأنا موظفة غير واجبات المنزل، فماذا أفعل؟
الجواب بحول الملك الوهاب: لا إثم عليك إن شاء الله، لأنك لم تتعمدي هذا أولا. وثانيا أنا أناشدك يا أختي وأناشد نفسي وكل مسلم من المنان عليه بحفظ كتاب الله أو بحفظ شيء من كتاب الله، فأذكره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالقرآن يتفلت وفي حاجة إلى مراجعة دائمة. ثم إنني أذكر أنه كفى شرفا من حمل كتاب ربي أن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل. كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
وهذه أخت تقول: نرجو من فضيلتكم الدعاء بالهداية وهداية الأبناء وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله أن يهديك وأن يهديك وأولادك والسامعين أجمعين، وأن يردنا جميعا إلى الله ردا جميلا.
وهذا أخ يقول: أريد أن أكون طالب علم شرعي متين في جميع العلوم الشرعية، فبماذا تنصحني في الحفظ والقراءة؟
أنصح نفسي وإياك أولا بالإخلاص لله وحده، ثانيا بأن تقبل على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا واستشفاء وتحاكما، وليكن حفظك لكتاب الله على يد شيخ متقن مجاز، وهذا أصل العلوم كلها ألا وهو كتاب ربنا الكريم. فإذا ما من المنان عليك بدراسة كتاب مبسط في العقيدة فاعكف على كتابه واحفظه على يد شيخ متقن، فإذا ما من الله عليك بذلك فاعكف على تفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لتتعرف على التفسير. وهذا الذي قلته لك يتطلب منك ثلاثة أعوام على وجه التقريب. فإذا انتهيت من هذه المرحلة، ألا وهي مرحلة دراسة كتاب عقيدة على يد طالب علم شرعي متين من أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وحفظ كتاب ربنا على يد شيخ متقن مجاز، إذا انتهيت من هذه المرحلة تواصلنا سويا ودللناك ماذا تفعل. ثم إن مما يعينك على ذلك بعد الإخلاص لله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نسعد بلقائك في مثل هذه الدروس، فإنها تكون سببا إن شاء الله في العون لي ولك ومن كان على شاكلتنا على أن نطلب العلم الشرعي. نسأل الله ألا يحرمنا منهما ما حيينا أبدا.
وهذا أخ يقول: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم ونفع الله بكم وزادكم الله علما، هل هناك خلاف بين العلماء في اللحية من حيث تقصيرها أو توفيرها وتركها على حالها؟
لا شك أن الخلاف قائم، ولكن الذي يترجح من أقوال أهل العلم وجوب إعفاء اللحية، وذلك لقول الله جل وعلا: خلقك فسواك فعدلك، ولقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: منذ الشوارب وارفوا اللحى، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اعفوا واغفروا، ولاتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب الإعفاء، والله تعالى أعلى وأعلم.
وأيضا يقول: هل هناك خلاف بين العلماء في عملية إسبال الثوب؟
الخلاف قائم، ولكن الذي يترجح أن رفع الثوب إن كان سوالا أو بنطالا أو إزارا أو قميصا فوق الكعبين واجب، وذلك لأن الإسبال وهو تطويل الثوب تحت الكعبين إن كان خيلاء فهو كبيرة، لحديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمسبل هو الذي طال إزاره أو بنطاله أو سرواله أو ثوبه تحت الكعبين، وهما العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة بمسمار الرجل، أي نعم، أو بز الرجل. فإن كان الإطالة خيلاء أي كبرا وغطرسة فهذه كبيرة، وإن كان الإطالة بدون غطرسة فهذا حرام، لحديث أبي هريرة في البخاري حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا الذي يترجح، وسبب الترجيح ما سمعت من حديثين: الأول في صحيح مسلم والثاني في صحيح البخاري، وهذا ما عليه الفتوى والله أعلم.
وهذا أخ يقول: أخونا صلاح قد مات ابنه بالأمس، وهذا الابن لم يبلغ، وقد مات له ولد قبل هذا وهو يحضر معنا الآن الدرس، فنرجو منك يا شيخنا أن تواسيه بكلمة.
لا شك أن كل مسلم فقر من أولاده ثلاث دون الحلم، قالوا اثنان، قالوا اثنان، وصبر واحتسب ورضى ورضي، فسيكون ذلك حجابا له من النار. والله تعالى قال في كتابه الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولتعلم يا عبد الله المسلم أن الناس عند أي مصيبة من المصائب على أربعة أنواع: النوع الأول عياذاً بالله ساخر، والصف حرام فيه اعتراض على القضاء والقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان الستة. والنوع الثاني صابر، والصبر فريضة. والنوع الثالث راض وهو مستحب. والنوع الرابع شاكر، والشكر مستحب. فعلم أن الناس عند المصيبة على أربعة أنواع: ساخط وصابر وراض وشاكر، والسخط حرام والصبر واجب، والرضا والشكر مستحبان. فنسأل الله أن يأجرك في مصيبتك، وأن يخلفك خيرا منها، وأن يجعل ولديك شفعاء لك ولأمهما في يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم.
وهذا أخ يقول: هل الذي يحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف يعصم من الدجال؟
الجواب نعم، إن كان من أهل التوحيد الذين يعملون بمقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله، بمعنى أنه وفق إلى الصلوات الخمس وإلى صيام رمضان وإلى الزكاة زكاة الفطر وغير ذلك من الزكوات إن كان من أهلها، وحج إن كان مستطيعا، وممن بر والديه وأمر بالمعروف بالمعروف على قدر استطاعته ونهى عن المنكر بغير المنكر على قدر وسعه، وكان من المسبحين الحامدين المكبرين المهللين المحوقلين المسترجعين المحافظين على مجالس العلم التي عمرت بقال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل ما استطاع إلى ذلك سبيلا ومات على ذلك، فيرجى له بحفظه العشر آيات الأول من سورة الكهف أن يعصم من الدجال، عصمني الله وإياه من سائر الفتن ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم.
وهذا أخ يقول نرجو من فضيلتكم أن تدعو الله عز وجل لنا أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأن لا يحرمني رؤية وجه الله تبارك وتعالى وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولوالدي ولذريتي وللحاضرين والسامعين ذلك، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، قولوا آمين أجمعين. نعم. هل وصلت الجنازة؟ ها؟ يا أيها الأحبة، الذي أريد أن أقوله لنفسي وأقوله لكل مسلم ومسلمة أننا ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، ولكن متى الرحيل لي ومتى الرحيل لك؟ الجواب عن هذا استأثر الله بعلمه حيث قال جل وعلا في خاتمة سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالعاقل فينا أيها الأحبة الكيس الذكي الفطن شابا صغيرا أو شيخا غزا الشيب لحيته ورأسه ذكرا كان أو أنثى هو من أهب نفسه وأعدها وجهزها للقاء ربه تبارك وتعالى، وذلك بالعلم النافع وبالعمل الصالح. والمسكين فينا هو من انشغل بأي شيء من أمور الدنيا عن آخرته، هذا رجل ألغى عقله أيا كان رسمه أو اسمه أو شخصه أو سنه أو مكانته أو مقامه، ألغى عقله، لأن الكيس فينا من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز فينا من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فيا أيها الحبيب اعلم رحمني الله وإياك أنني وأنت كل منا مسؤول عن نفسه وعن زوجته وأولاده، فهل أولادك كلهم يحافظون على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة؟ أنا أعجب كل العجب حينما أكون متوجها إلى المسجد وأرى أناساً بلغوا 50 و40 و60 و70 من أعمارهم يجلسون والمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر وهو في مكانه لا يتحرك، وتذهب إلى المسجد وتؤوب وهو في مكانه كالصدر لا يتحرك. يا من بلغت الأربعين والخمسين والستين والسبعين ماذا تنتظر؟ وأعجب أكثر من زهد الناس في مجالس العلم وزهد الشباب في التبصر بأمر عقيدتهم وأمر عبادتهم وأمر معاملتهم. يا ولدي أنت لتتحصل على كرتونة اسمها بكالوريوس رصاص تبذل 16 عاماً من المذاكرة ومن بذل الوقت والذهاب والإياب في المواصلات للمدارس والجامعات، وأبوك يبذل من المال وأمك تبذل من الخدمة لك حتى تتحصل على هذه الكرتونة التي تسمى بالبكالوريوس والرصاص. ما نزلت يا ولد لتتعلم شيئاً من فقه الربوبية وفقه الألوهية وفقه الأسماء والصفات؟ ماذا بذلت يا ولدي لتتعلم شيئاً من فقه الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين؟ ماذا بذلت يا ولدي لتتعلم من فقه البراء من أعداء ربنا أعداء الدين؟ ماذا بذلت يا ولدي من فقه تعلم حب الصحابة الكرام وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وابن حسنين أبي تراب وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار؟ ماذا بذلت في التعلم من عدم الخروج على ولاة الأمور؟ ماذا بذلت من الوقت لتتعلم أن العلمانية والليبرالية والاشتراكية والديمقراطية والديكتاتورية وما يسمى بالحياة المدنية كلها طبرهات وأباطيل وخرافات وخزعبلات ساقها السقطات من الإعلاميين عبر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء؟ ماذا بذلت لتتعلم في فقه طهارتك وصلاتك وصومك وزكاتك وعمرتك وحجك؟ ماذا بذلت لتتعلم من فقه معاملاتك وفقه جنائزك وفقه تعاملك مع زوجاتك وتربية أولادك ومعاملة جيرانك وما كان على شاكلة ذلك من زهدك في الدنيا ورغبتك في الآخرة واهتمامك ببناتك وببنينك من الذكور؟ هذه أمور تحتاج إلى بذل من الوقت حتى يتعلمها المرء في مجالس شرعية عمرت بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابي الجليل، لأنه لا مفر من هذا المشهد الذي ننظر إليه جميعا، حيث قال ربنا عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وترى عند المقابر من يدخن السجارة ومن يضحك ويقهقه ومن يرفع صوته، وهذا لا قلب له ولا عقل له في فعله. فنريد أيها الأحبة أن نتأدب بآداب الله عز وجل وأن نتأدب بآداب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ننهل من الوحيين الشريفين حتى يمن المنان علي وعليكم بحسن الخاتمة. فالله أسأل أن يرزقني وإياكم جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة، وأن يرحم كل ميت شاهد لربنا بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.